بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا القاعدة الأولى في أدلة الأسماء والصفات وهي القاعدة الأولى صادق الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات ماذا؟ كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. فلا تثبت اسماء الله صفاته بماذا؟ بغيرهما. هذه سهلة. الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات الكتاب والسنة لا بغيرهما. هذه القاعدة الأولى، بمعنى أنك لا تثبت اسما ولا صفة من صفات الله إلا بالكتاب والسنة، من الكتاب والسنة لا بغيرهما. ثم مر معنا القاعدة الثانية رضوان، أحسنت، الواجب علينا في اتجاه نصوص الأسماء والصفات قراءة على ظاهرها دون تحريف، لا سيما ماذا؟ نصوص الصفات. أحسن، أنه لا مجال للرأي فيها. قد يقول قائلا وقد يقول قائل ما كتبناها بالأمس معكم، فلا بس أن تكتب، يخشى أن تكون هذه القاعدة سلاحا لأهل التمثيل. قد يقول قائل هذه القاعدة يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل، يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل، فيكون ظاهر النص مماثلة الخالق بالمخلوق، كيف نرد عليهم؟ قلنا قد يقول قائل نخشى أن تكون هذه القاعدة سلاحا لأهل التمثيل، فيكون ظاهر النص مماثلة الخالق بالمخلوق، فيكون ظاهر النص مماثلة الخالق بالمخلوق. الآن مفهوم الإشكال من أين الآن؟ الآن ما هي القاعدة الثانية؟ الواجب بنصوص الأسماء والصفات ماذا؟ قراءة على ظاهرها من غير تحريف، لا سيما أدلة الأسماء والصفات، لأنه لا يمكن الرأي فيها مجال. فقد يقول قائل، يأتي الممثل فيقول إذن صواب، نقرص النصوص على ظاهرها، بل يداه مبسوطتان قالوا يد كيد المخلوق مماثل له، إنه أجرينا على ظاهرها. قد مر معكم أن الناس انقسموا في النصوص إلى كم تذكرون؟ إلى ستة، مفهوم الآن؟ قسمان من أجروا النصوص على ظاهرهما، وقسمان من أجروا النصوص على غير ظاهرهما، وقسمان ماذا؟ توقفوا في ذلك، مفهوم أو لا؟ طيب كيف نرد على هذا إذا أتى قائل من هؤلاء فيقول إذا نبقى نصوص الصفات على ظاهرها، فإذا وجه كوجه المخلوق مماثلة لأن هذا هو الظاهر؟ الجواب تكتبه، لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله به عن نفسه والتمثيل، لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه والتمثيل، لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه والتمثيل، لأن الله لم يذكر صفة مطلقة. أنا أعيد الجواب ثلاث مرات وما أظن أحد يعيد مثلي. قلنا لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه هو التمثيل، لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه هو التمثيل، لأن الله لم يذكر صفة مطلقة، لأن الله لم يذكر صفة مطلقة حتى يقول إن المطلق مثلا يشمل جميع الأفراد على وجه البدل، بل ذكر الصفة مضافة إليه، مفهوم الآن؟ يعني نقول ما ذكر الصفة مطلقة، الصفة مطلقة حتى تقول هذا لفظ المطلق، واللفظ المطلق يشمل جميع الأفراد على وجه البدل، مفهوم الآن؟ بل ما من صفة لو أضافها الله إلى ماذا؟ إلى نفسه، ويبقى وجه ربك، بل يداه وكل الصفات ماذا؟ أضاف الله عز وجل ماذا؟ إلى نفسه. فتقول محال أن يجعل الله عز وجل الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به عن أخبر به عن نفسه أخبر عن نفسه بذلك أن يجعل ظاهر النصوص والتمثيل، بل الله عز وجل لم يجعل الصفة مطلقة حتى نقول أنه يشمل جميع ماذا؟ أفراد العام على وجه البدل في ذلك، بل ما من صفة إلا وذكرها الله عز وجل مضافة إليه إلى نفسه، فلزم أن تكون ماذا؟ على حسب المضاف. الآن أقول يد الجمل، خلاص أضفنا ماذا؟ اليد بحسب ماذا؟ ما تضاف إلى من أضيفت إليه. يد الإنسان بحسب ما تضاف إليه، يد البعوض وهكذا على حسب ما تضاف إليه، يد الله سبحانه على حسب ما أضافت إليه. هذا الأمر الأول. تقول يمكن لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله به عن نفسه والتمثيل، لأن الله لم يذكر الصفة مطلقة حتى نقول إن المطلق يشمل جميع الأفراد على وجه البدن، بل ذكرها مضافة إلى نفسه كل الصفات بيدي وغيرها من الصفات. ثانيا، لو فرضنا فرض الممتنع، لو فرضنا فرض الممتنع، يعني نقول حتى لو فرضنا أن الفرض هذا ممتنع أبدا، لو فرضنا فرض الممتنع أن هذا هو الظاهر، لو فرضنا فرض الممتنع هذا لأشد، شوف هذه من باب الفائدة تفهم معكم، وأضع أن تقول افتراضا اجعله كذا، لكن إذا رأيت أنه منكر جدا تقول افتراضا وفرض ممتنع، يعني حتى الافتراض هذا ممتنع، مفهوم الآن؟ تقول كما تقول تنزلا، والتنزل هذا ممتنع، هذا لأشد، يعني لا يمكن أن يكون في أي باب أن يمشي على هذا. فقال انظر لو فرضنا فرض الممتنع، وظهر فرض ممتنع أيضا بذلك أن هذا هو الظاهر، فإن هذا الظاهر مصروف. لو فرضنا فرض الممتنع أن هذا هو الظاهر، أن هذا هو الظاهر، فإن هذا الظاهر مصروف، فإن هذا الظاهر مصروف بما هو واضح، فإن هذا الظاهر مصروف بما هو نص واضح في قولي ليس كمثله شيء. مفهوم الكلام هذا الرد الثاني، يقول افتراضا أن هذا الافتراض هذا ممتنع، أن هذا هو الظاهر الذي، لكن هذا الظاهر قد صرف بماذا؟ بأدلة واضحة في قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من الردود حتى لا يكون تكون هذه القاعدة سلما للمبتدع. وقد مر معكم أن الناس انقسموا في الصفات إلى ما سمعتم إلى 6 أقسام. ندخل في القاعدة الثالثة. قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، وكانت معلومة يا إخوة لنا باعتبار لأنه بلسان عربي مبين، لأنه بلسان عربي مبين. قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه قاعدة سهلة جدا، أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ المعنى، مفهوم الآن؟ ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. تقول هل تثبت لله يدا؟ ماذا تقول؟ نعم معلومة. هل تثبت كيفية اليد؟ تقول مجهولة لنا، مفهوم الآن؟ كما أنك تثبت أن في الجنة أنهار، ولكن هل تستطيع أن تصف هذه الأنهار؟ لا تستطيع أن تصفها. فهذه قاعدة سهلة، يقول ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فمعلومة لنا باعتبار المعنى أن نثبت المعاني، وجه حقيقي يليق بالله، لله يدان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الصفات معلومة. طيب هذا سيأتي أنه رد على المفوضة. ومجهولة لنا باعتبار، أي باعتبار كنها الصفة، لا تستطيع ماذا أن تصف الصفة، وجه كذا وكذا وكذا، هذا ليس لك، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن ذلك، أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كنه صفاته، لم يخبرنا، فهي مجهولة لنا بهذا. وذلك الإمام مالك حين سئل، حين أتاه ذلك المبتدئ فقال له يسأل عن كيف ينزل، كيف السواء، فقال له ماذا الإمام مالك؟ الاستواء ماذا؟ معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا إجابة الإمام مالك، وجاء عن شيخ ربيعة فيقول السواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذن السواء معلوم، أنه استواء معلوم سواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان بالاستواء واجب. نعم. والكيف مجهول، أحسنت، والكيف مجهول، هذا نسينا، والكيف مجهول، هذا الشاهد، السواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. وجاء عن شيخي كما هو معلوم لديكم، عن شيخي ربيع وثابت، وجاء عن أم سلمة إلا أنه ضعيف. قال رحمه الله، طيب بقي قبل أن ندخل في قراءة الشيخ رحمه الله في كلامه، هل ظواهر نصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ ها هل ظواهر الصفات لو أن سائلا سألك سؤال مجمل، هل ظواهر النصوص، هل ظواهر النصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ فمن سيجيب؟ هل ظواهر النصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ فإن قلت معلومة أخطأت، وإن قلت غير معلومة أخطأت، مفهوم الآن؟ أي معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا ماذا؟ باعتبار. الواجب من ذلك التفصيل، من جهة المعنى فهي معلومة، وباعتبار الكيفية التي ماذا؟ مجهولة. فإذا قلنا هل نصوص ظواهر الصفات معلومة وغير معلومة، ماذا ستقول يا عبد الرحمن؟ التفصيل. لو قلت معلومة أخطأت، لأنه ستدخل في ذلك ماذا؟ الكيفية. وقلت غير معلومة ستدخل في ذلك ماذا؟ المعنى. فإذا واجب ذلك التفصيل، تقول هي معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فمعلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف. قال رحمه الله: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية. مفهوم الآن؟ يقول معلومة الآن هذه الصفات. الآن ليش يرد يا أخوة في هذا الفكرة؟ لأن الصفات معلومة لنا، وبين أن القرآن عربي. فإذا لم تكن معلومة، إذن كيف أمرنا الله عز وجل أن نتدبر عن شيء لا نفهمه؟ مفهوم الآن؟ الله عز وجل يقول تبيانا لكل شيء، كيف يكون تبيانا ومجهول لا نفهم معناه؟ مفهوم الكلام هذا؟ هذا المقصود. انظر كيف يسوق الأدلة بذلك أن القرآن عربي. طيب، هنا مسألة ذكرها العلماء، ذكرها الشيخ كمال رحمه الله عندكم في الحاشية: هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ يعني إبراهيم اسمنا عجمي أو لا؟ استبرق، سندوس، غير ذلك، هذه كلمات ماذا؟ غير عربية. فإذا نحن الله عز وجل ماذا؟ إنا جعلناه قرآن عربية. وقد يقول قال: إذن كيف هناك في كلمات غير عربية؟ نقرأ المسألة قد فصل فيها. قال: فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وأن القرآن ليس في عجمة بل هو عربي. ومن هؤلاء الإمام الشافعي وابن جرير وابن العربي، موجود عندكم بالحاشية، وابن فارس وغيرهم. وذهب بعضهم إلى إثبات أن في القرآن كلمات عجمية مثل سندس وقسطاس فردوس واليم والطور وغيرها كثير، وهذا يدل على وجود كلمات غير عربية، فيكون قوله تعالى بلسان عربي مبين تغليبا، هذا قول. مفهوم الآن؟ قال: موجود كلمات عربية يعني غير عربية، إنما هي نادر، فإذا حين وصفه بالقرآن أنه عربي هذا تغليبا، لكن سيأتي الرد الفصل لذلك. قال: والصواب في هذه المسألة ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، والصواب عندي من ذلك مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الحروف من الطاهة وقسورة والاستبرق إلى آخره أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولت عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال أعجمية فهو صادق. وأشار الشاطبي إلى نحو ما أشار إليه أبو عبيد القاسم السلام، وقد ذكر المسألة بأوسع من هذا في تحقيق وقد ذكرت المسألة بأوسع من هذا في تحقيقي على كتاب رسالة الشافعي رحمه الله، يسر الله بطبعها. مفهوم الآن؟ خلاصة ذلك، يقول هناك كلمات أعجمية إلا أنها قد أسقطت بلسان العرب فتداولوها فصارت عربية، فنزل القرآن ماذا؟ بهذه الكلمات. ومع هذا يقول من قال أن هناك بعض الكلمات العجمية فهو صادق، ومن قال هناك ليس هناك فهو صادق. فمن قال أنها موجود كلمات عجمية، نعم كلمات عجمية إلا أنها قد عربت فصارت عربية ونزل القرآن بها، مفهوم الآن. ومن قال ليس بعربي، ليس هناك في القرآن كلمات عجمية، لأنه ماذا؟ أخذ على النهش قد عربت وصارت عربية، قال فلا يقال أنا عجمية في ذلك. هذا الخلاصة في المسألة. فحين ذكر هذه المسألة حتى لا يقال نحن عرب وقد لا نفهم هذه الكلمات، فخلاصة هذه القاعدة على أنه حين ذكر أن الصفات معلومة لنا، ردا على من يقول أنه الصفات لا نعلم به، فإذا كيف نقول الله عز وجل أمرنا أن نتدبر بالقرآن وأن نتلو شيئا لا نفهم ولا نفهم معناه؟ وسيأتي أن هذا طعن في السلف وطعن في الصحابة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا لا يعلم معناه؟ إما أن يكون لم يبين فكتم، وإما يعني ذكر شيئا لم يعلم معناه، وسيأتي إن شاء الله. قال: يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية وغيرها، مفهوم الآن؟ يقول إذن ما سيكون هناك فرق بين اللغة العربية وبين غيرها. وهنا كلام عندكم ذكره طيب جميل، قال قرافي والضار أن خلاف فيه فيما له معنى لا نفهم، أما ما لا معنى له أصلا فمنعه وفاق. وقال مسألة هل في القرآن ما لا نفهمه وإن كان له معنى؟ قال نقام نعم يصح هذا نسبيا من حيث تفاضل الناس. هذا خلاصة الأمر، ليس في القرآن شيء لا يفهم معنى، وإن لم يفتهم لك أنت فهناك من هو أعلم من قد يفهم له غيرك في ذلك. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، وأما العقل فلأن، وفي قوله وأما العقل تكتبه يعني وأما دلالة العقل، يعني وأما دلالة العقل على أن معاني ألفاظ القرآن معلومة المعنى، وأما دلالة العقل على أن معاني ألفاظ القرآن معلومة المعنى، وأما دلالة العقل على أن معاني ألفاظ القرآن معلومة المعنى. قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة هي الأسماء والصفات مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. أشدها ضرورة ما هي؟ يكون قيد الفوائد، قلنا هي الأسماء والصفات. قال لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السبع الذي تعباه حكمة الله تعالى، مفهوم الكلام هذا الآن. يقول حتى عقليا يقول من المحال يا أخوة أن ينزل الله كتابا وأن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وطيب في هداية للخلق هذا الكتاب، ويكون في من أشد الأمور ضرورة لا يبين معنى لا يفهم معنى، يقول هذا من المحال، بل يقول هذا من السفة. انظر قال أشدها ضرورة مجهول المعنى، يعني يصير القرآن هذا بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك قال من السفة الذي تأباه حكمة الله تعالى. الآن يا أخوة حين أقول لك أعطيك الآن سأتيك الآن سيأتي الأمثلة سيسوق الأمثلة، وهذا يعتبر من أفضل القواعد، يعني كلام رزين فيها جدا. أقول خذ هذه الورقة أكتب لك تدبر فيه، طيب أنت لا تفهم، مش تدبر ما أفهم معناه، أكتب لك كلاما لا تفهم معناه، وإلا قال سيكون ما سيكون فرقناك بين العربي والعجمي. لو كتبت لك الآن كلاما بالإنجليزي وأقول لك تدبر هذا، طيب أنا ما أفهم، صار هذا مني من السفة، أعطيك كلاما وأنت لا تفهم وأمرك بتدبره. والله أمر بالتدبر، أفلا يتدبر القرآن؟ فكيف يتدبرون شيئا لا يفهمون معناه؟ يقول هذا من المحال، حتى عقليا من المحال أن الله أنزل كتابا والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكتاب والذي جعله الله عز وجل هداية للخلق وجعل في أشدها ضرورة يكون معناه كمعنى الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها، فيقول هذا من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. قال وقد قال الله تعالى عن كتاب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع، هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، لذلك أولى الذين يعني هم المفوضة الذين لا يثبتون المعاني المفوضة. لذلك قال شيخ الإسلام إن مذهب على التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد في دار تعارض العقل والنقل المجلد الأول 115. قال شيخ الإسلام إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، إن مذهب أهل البدع أهل التفويض، إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد في ده كتاب در تعرض العقل والنقل، ويقال كتاب العقل والنقل سيأتي إن شاء الله. يقول إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد في درء تعارض العقل والنقل المجلد الأول 115، وهذا الكتاب يعتبر من أوسع كتب شيخ الإسلام رحمه الله. والمقصود بالتفويض نما يا إخوة، ما المقصود بالذي قال الأطماء؟ تفويض المعنى، الذي تفويض المعنى، أما تفويض الكيفية هل نثبته؟ المجلد الأول 115، ونكون سجلوا الرقم قبل أن الكتابة، كونوا سجلوا الرقم بأيديكم إذا استطاع الإنسان يكتب بداية. وبالنسبة للتفويض، تفويض الكيفية ثبتها للسنة ولا؟ نعم تفويض الكيفية لله عز وجل، كنا الصفة لا نعلمها. الآن لو أن واحدا ما يعرف الشيخ إحياء ما علم، قال أنا أعلم أن هناك الشيخ إحياء، طيب لكن كنه الصفة ماذا يقول؟ أنا ما أعلم أبدا. وسيأتي دلالته على جهلنا لها باعتبار الكيفية، هذا كلام طويل وأنا متعب اليوم لغوك حتى لا ننقطع. ويعلن واحد منكم على أن هناك عمال سيصعدون إلى سطح المسجد يتنبه أصحاب العوائل. إلى هنا سبحانك اللهم ربنا.